أيها الأكارم، حان الآن موعد محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: تفسير الآية الشريفة ويل لكل همزة لمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذه السلسلة من الآية عالجت ثلاثة من الأمراض الاجتماعية. القرآن الكريم استعمل هاي كلمة ويل. ويل معناها الخزي والعذاب والألم. لهجة لفظة ويل تتأدي معنى العذاب والهلكة والخزي، كأنه لون من الوعيد بأن من يمارس، أن الذي يعمل هذه الأعمال عقباه الخزي والهلكة والعذاب. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يطعن بالناس، يعني يشتم الناس، بتعبير آخر يشتم أخلاقهم، يصفهم بالأخلاق الرديئة. واللمزة لا، اللي يطعن في أنسابهم. هذا الواقع هو لون من الأمراض الاجتماعية الموجودة عند بعض الناس، كأنه بعض الناس عند هذا المرض. وغالبا ما تلقى يعني هذا المرض إلا عن إنسان أعوذ بالله مبتلي به. كيف سأوضح لك المعنى؟ يعني هي الآية نزلت بالوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة مفسر المسلمين يقولون كان دعي، يعني ما إلى أبو معروف جد. واللي يحب يقدر يشوف تفسير القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ذرني ومن خلق وحيدا، الوحيد الذي لا أب له. قرطبي شرح للمسألة تفصيلا، بل معظم المفسرين إذا مروا يشرحوها للآية تفصيلا. زين، هذا الرجل لما هو مبتلي بها المرض، أو بتعبير آخر هو عنده هالمشكلة هذه، هذا كان يشتم النبي ويشتم أعراض المسلمين، يشتم أعراض المسلمين ويطعن في أنسابهم، وكان يواجه النبي صلى الله عليه وآله وجها لوجه بهذه الكلمات. فنزلت الآية بهذا السبب. طبعا المورد تمام، المورد خاص، يعني نزلت في مناسبة خاصة، لكن حكمها عام، يعني لكل من يتصف بهذه الصفة. طيب خلينا نرجع، قلت لك أن هذا المرض في واقع الأمر إنما يكون من إنسان مبتلي، يعني لما يكون هو عنده نقيصة يحاول هاي النقيصة يذبها على الناس حتى يستر نقصه، أو حتى على الأقل يضيع، يعني يقول أنه ما طول أنا عندي هاللون من الابتلاء، خلي أذب على أكبر عدد ممكن حتى أضيع في غمار الناس، أكون واحد من عندهم، ما أنفرد أنا بي. ولذلك أنت لما ترجع إلى هؤلاء الذين كتبوا في مثالب الناس، في مطاعن الناس، تلقاهم هم أهل مطاعن، هم أهل مثالب. هذا يحاول أن يتخلص من عيبة، يذب عيبة على الناس. يحاول أن يتخلص من النقيصة، يذب نقيصة على الناس. وهذه عملية تعويض، اللي يعبرون عن علماء الاجتماع عن عملية التعويض، يعني هذا يريد يعوض، يشعر بناقص ويحاول أن يعوض الناقص عن طريق تعميمة على الناس. وطبعا هذا خلق مذموم يا أباه الإسلام، ولهذا يوم من الايام واحد قام للنبي صلى الله عليه واله من دولة قال يا رسول الله ما ادري فلان وفلان دولة ابائهم بالنار لو بالجنة. يسأل ابو فلان شنو من اهل الجنة من اهل النار؟ ابو فلان من اهل الجنة من اهل النار؟ قال النبي اجلس ابعد، ما عندك شيء شغل ما عندك انت. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما عندك شغل إلا أن تلغ أعراض الناس كرامات الناس، يعني ما إلك شيء شغلك. مفروض لسانك يجب أن يكون عف، أنت شي ضيرك أن يكون فلان أبو جين أو مو جين؟ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ما أكد علي، هذا مو من خلق الإنسان المحترم ولا من خلق المسلم. أفرض أن الناس أقعدهم نقائص، بس ألفت نظرك لنقطة، يعني أنت لما تريد أحيانا تنقد واحد توصف أخلاقه بأن أخلاق منحطة، إذا كان فاسق مشهور بالفسق وتعرف أن التشهير بيأدبه ويحد منه، لا في مثل هالحالة يختلف الحكم بعد يباح لك. لكن مسلم وظاهر المسلم الصحة أو مسلم ما معروف بالتحلل، حتى قد يكون مرة غلط أو مرتين غلط، يعني ناصب له منتظرة بمجرد أن يغلط حتى تنقده أو تشتمه، لا داعي لهذا، يعني لا تصير شباب او لعان او فحاش، نزه لسانك. هذول اللي يحبون ان تشيع الفاحشة ليعبر عنهم القرآن الكريم بانهم همزة، وانت اذا تمر بالتاريخ عندنا تلقى بالتاريخ اكو انماط من هذا النوع موجودة. ليش تروح بالتاريخ يعني بالواقع العملي؟ لكن أنا أبين لك أن بالتاريخ أكو عندنا شريحة كبيرة من هالنوع. هذا مهمته أن يوجه النقد إلى الناس، ينقد الناس وينقد تصرفاتهم، لأن أكو عنده عيوب ويحاول أن يحط نفسه في غمار الجمع، يكثر أكبر عدد ممكن من الناس يشتركون بالنقيصة حتى لا يظل وحده متصف بهذا الانحطاط. يعني محاولة مثل ما قلت لك، محاولة تعويض عن شعور بالنقص. أما اللمزة، هذا اللمزة اللي يطعن في أنساب الناس، الإسلام عالج هالجانب، قال للإنسان تعرف أنت لما تشوف لك واحد مفروش يعني مولود على فراش أبوه، الفراش يعني العقد الشرعي، العقد الشرعي فراش، يعني شنو معنى فراش؟ يعني اذا واحد عاقد له على زوجه وهي زوجته وعنده ولد انولد في هالجو، في جو العقد الشرعي، خلاص الولد للفراش. بعد انت تجي تسأل ان هذا صحيح، هذا ابوه، لو مو ابوه يقولون ابوه واحد ثاني، شنو الداعي لهذا؟ يعني محاولة إلى هتك العوائل، محاولة إلى هتك الأعراض، الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا أكو فراش نعم فالمولود ابنه، بغض النظر واقع يوم واقع، أولا أنت ما مسؤول، وثانيا أنت إذا فتحت هالباب على مصراعه يعني حولت المجتمع الى مجتمع شباب وشتائم ونقيصة، ما في داعي لهذا ابدا. زين، ولذلك انت تلقى ان الذين عرفوا بهذا المعنى، يعني اللي شتمهم التاريخ وعرفوا بهذا المعنى، هذول تحولوا الى ادوات مرعبة، أدوات هدم وتدمير. شلون أقرب لك؟ وهذا لما المجتمع ينعت بأن ابن زنا، لما المجتمع ينعت بأن ما إلى أبو معروف، طبعا هذا يحقد على المجتمع، لأن المجتمع ما جاء يعترف به، هو إلى أبوه لكن أبوه غير شرعي، فيقول المجتمع هو جنى عليه ممثلا في شخص الأب. الأب ارتكب الخطيئة والأبو واحد من المجتمع، هذا حولني إلى شتيمة خلاني أشتم عند المجتمع، يقوم ينتقم من المجتمع أبشع انتقام. ولذلك تلقى زياد ابن أبيه، زياد كان شفاك للدم، محب لسفك الدم والاعتداء، وهي كلها عملية انتقام لأن المجتمع كان يعبر عنه بأنه زياد ابن أبيه. التعبير هذا عنه وهالشتم خلاه يتحول إلى كتلة حقد، وأكو بالتاريخ وبالواقع نماذج عملية لهذا النوع موجود. نعم، ما طول هذا من بيت منحط دائما هاي تترك عند عقدة، وهاي التعويض عن هالعقدة مرة يكون طبيعي ومرة يكون غير طبيعي. أكو واحد يعوض تعويض طبيعي، التعويض الطبيعي يصير من الصالحين من الأخيار من الأبرار، يعوض عن نقيسته، يعمل الأعمال الصالحة، يسعى إلى التقرب إلى الله. والتعويض غير الطبيعي لا، ينتقم من المجتمع انتقام مروع. القرآن الكريم يذم هذا الخلق، يقول ويل لكل همزة لمزة. هذول اللي شاغلين أوقاتهم، الوقت ثمين، الوقت يعتبر الإسلام طاقة، والطاقة لا تعطل كون تصرف بالنافع. هذا قاعد صارف وقته في الشتيمة وفي السباب وفي إشاعة الفاحشة، يعني متحول إلى أداة هدم. ويل لكل همزة لمزة. ثم انتقلت الآية إلى معالجة مرض ثاني. قالت الذي جمع مالا وعدده. طيب هشا قد يسأل سائل يقول يعني جمع المال حرام؟ لا بالعكس، لأن احنا عندنا في أساس التشريع في خطوط الإسلام العامة أن حب الجمع أو حب الثروة يولد مع الإنسان، يعني مو شيء يكتسبه من المحيط. واكو نزاع عند الماركسيين مع باقي الفلسفات الاخرى، الفلسفات الباقيه معظمها ما كلها، يعني اكو من يشارك الماركسيين بالراي، تقول ان حب الجامع صفه يكتسبها الانسان من المحيط. يعني انا لما انولي اشوف الناس يشتغلون وياخذون فلوس يضموها يجمعوها، يجمعون الأموال ويتفاخرون بكثرة الأموال، أتعلم منهم هالمعنى. فالعملية عملية اكتسابية، يعني عملية تربوية، تربوية بغير مباشرة، بصورة غير مباشرة يكتسبها الإنسان من المجتمع. أنا أشوف الناس يشتغلون ويجمعون فلوس أتعلم أصير مثلهم، فعملية يأخذها الإنسان من المحيط. بينما الواقع هي مو هكذا، هي عملية تولد مع الإنسان، لأن الله عز وجل خلق الإنسان جعله خليفة وكلف بإعمار الأرض، استعمرنا في الأرض يعني نكون نعمرها. كيف نعمرها؟ نعمرها بالعمل طبعا، العمل يحتاج أموال، فالإنسان يعمل ليحصل على أموال، يوسع أعماله ويعمل ويجمع. هذا شيء تقره الشريعة الإسلامية، يعني الاقتصاد الإسلامي من أبرز مزايا إباحة الملكية الفردية. الملكية الفردية يبيحها وإن كان يحط لها ضوابط حتى ما تضخم وانتبت لجين. يعني الآن الضوابط اللي تنوضع في طريق الملكية والمعالجات اللي تنوضع من بعد الملكية حتى لا تضخم الملكية وتتحول إلى أداة لهدم المجتمع. شلون يعني؟ يعني غالبا الثروة اللي يصير ضخمة جدا منين تجي؟ يعني قليل تجي ثروة ضخمة حلال، إذا تبحث عنها تلقى الربا يشكل عنصر من تضخيم الثروة. الربا يشكل عنصر من عناصر تضخيم الثروة، هذا يحرم الإسلام. الاستغلال، استغلال يعني سرقة العامل، أجر العامل يتعبه وما يعطي أجورة كاملة، هذا أيضا يحرمه الإسلام. بعد المكاسب المحرمة، يعني الأعمال اللي تقوم على حظ وعلى غير حظ، يا نصيب وما يا نصيب شيء من القبيل، ما لم تكن إلها بعض الوجوه اللي يستثنوها الفقهاء. زين، تلقى أكو وسائل الغش مثلا، السرقة، كل الوسائل غير المشروعة يحرمها الإسلام. إذا حرمها يعني وضع في طريق تضخم الثروة عقبات، هاي من ناحية. بعدين وضع عليها شنو؟ ضرائب، الضرائب، صلة الأرحام، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، نعم، الزكاة مثلا، كل الضرائب اللي يضعها الإسلام. هالضرائب وهالعقبات تخلي الثروة معتدلة، ما تتضخم أبدا. لكن أصل الملكية يسمح به الإسلام، لأن الإنسان يعمل ويأخذ ثمرة عمله. هاي نقطة أأكد لك عليها، أن كل ثروة لا تأتي عن عمل لا يعتبرها الإسلام مشروعة. الثروة إذا ما تجي عن عمل ما يعتبرها الإسلام مشروعة. بس قد يقول واحد، زين أنا أبوي مات وخلف لي بيت، وهذا البيت أجرته وقام يدر علي وارد، هاي مو عن عمل، أنا ما أخذ ميراث. لا، هو عن عمل، لأن أبوك عمل، عمل بيت، لأن البيت عبارة عن عمل مجمد، نعم، عمل مجمد في صورة بيت. أما إذا عرفت أن ماخذ من حرام، لا، ما يشغلك أن تتصرف فيه، لأن ترجع إلى أهله. بلي، فإذا كل ثروة لا ترد ما تجي عن طريق عمل ما يعترف بها. الإسلام يبيح الملكية، يبيح الملكية الفردية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر الناس بأن يعملوا، وكان يأمرهم بأن يشتغلون، أكثر من هذا يوفر لهم وسائل العمل، يعتبر نفسه كشخص رئيس دولة ومسؤول عن توفير العمل لأبناء أمته. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوفر الأعمال لهم، وكان يعينهم على تلك الأعمال. حتى احيانا يلقى له واحد يطي فاس او يطي حمل يقول اروح احتضر، واحد يطي راس مال يقول اروح اشتغل. نعم، فالثروة اللي تجي عن طريق العمل من اوليات الاسلام انه يبيعها ويدفع لها دفع، مو حرام. اصل الجمع مو حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ما تخلص، روح اكتشف اعمل. ما اكل ابن ادم افضل من كد يده. تلقى دائما الشريعة تحث الناس على الكسب. طيب ليش اذا القرآن في معرض الذنب يقول الذي جمع مالا؟ التفت لي الحقيقة، جو الآية يشير الى الجمع غير المشروع، مو الجمع المشروع. لأن بينت لك أنا هاي الغريزة تنولد مع الإنسان. يعني أنت تلاحظ الآن الطفل قبل أن يبدأ بالتفاعل الاجتماعي، الطفل مرة قام يتفاعل اجتماعيا، يعني قام يدرك الجزئيات، صار عمره سنتين مثلا قام يعرف هاي إله هاي مو إله، قام يعرف هالشيء إذا واحد يلقي عليه كلمة مثلا مو مريحة ما يقبلها الطفل، إذا يصيح فيه يبكي، يقوم يدرك المعاني. هذا يسموه يتفاعل اجتماعيا. زين، قبل أن يتفاعل اجتماعيا، قبل أن يعرف إذا تطي بيده سلعة وتأخذها من إيده يبكي يريدها. لأنه أكو عند غريزة التملك تولد معه، وهاي غريزة التملك اللي تولد مع الإنسان. وقطعا يعني المجتمع في واقع الامر ما يمكن، يعني احنا ما نقدر نخلي مجتمع نامي، مجتمع متحرك بنمو، ما لم نطلق الطاقات، الطاقات الخاصة، الطاقات الفردية. الإنسان كفرد بالمجتمع إذا ما تقضي حرية الكسب والعمل وحط له ضوابط معقولة وخليه حر يكتسب حتى ينمي الثروة. فإذا قيدت شوف تلقى دائما الاقتصاد اللي يقيد الأفراد يصاب بالفشل بالانهزام. وفعلا كل الاقتصاد اللي يقيد طاقات الأفراد انهزم فشل في الحياة. بينما بالعكس الاقتصاد اللي يطلق الطاقات بالعكس الاقتصاد متحرك يعني تشعر أكو بحيوية. وإن كان إطلاق الطاقات لا يصل إلى حد التحكم والمشكلة أنه بعض الاقتصاديات أكو الآن عندنا بعض النظم المعاصرة الرأسمالية بصورة خاصة في صورتها المتطرفة تبطي الفرد فد وضعية يعني تبطي حرية تؤدي إلى تدمير المجتمع يعني قد تؤدي إلى الاحتكار تؤدي إلى ضرب الأسواق تؤدي إلى تحكم فرد بأمة تؤدي إلى طغيان. نعم هذا يمنع الإسلام في الواقع مثل ما قلت لك يضع ضوابط لكن الملكية بأصولها السليمة يبيعها. إذن شنو معنى الذي جمع مالا؟ لأنه الله عز وجل أباح لي أن أجمع الأموال وأباح لي أن أشتغل وأنا أجمع الأموال. والنبي يقول لئن تترك أولادك أغنياء خيرا من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس. يعني واحد يشتغل ولما يشتغل يحسب حساب عندي أطفال عندي عائلة هذول ما أريد أخليهم يظلون عالة من بعدي يروحون بالدين يدوهم للناس لا أريد أنا أتركهم. النبي يقول دولة لا تتركهم أغنياء أفضل ما تتركهم عالة يتكففون الناس. إذا الإسلام يبيح جمع المال. ليش إذا يدم؟ يدم هنا لأن المال إذا أخذ من غير موضعه ولم يصرف في موضعه أصبح وسيلة للذم. شلون يعني؟ يعني أنت جمعت شوف التعبير تعبير القرآن جمع مالا وعدده يعني بها الخير. شلون يعني عدده؟ يعني ما عنده شغل إلا يقعد يراجع الرصيد يوميا ضخم الرصيد أو لا. إذا ضخم نعم يرتاح. أما الوجائب الاجتماعية الوجائب الأخلاقية ما يفكر بيها مهمة. ما يتصور مثلا عليه ضرائب اجتماعيه يجب ان يأديها عليه وجائب اخلاقيه يجب ان يأديها ابدا. هذا ما يعني ان يجود ما يريد ينقص ان تزداد هذه الاموال. جمع مالا وعدده. واكو بعض الفقهاء يجي الى هذا الحديث ويلتفت له يقول المسلم الحديث النبوي الشريف يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ما يسلمه يعني ما يخليه فريسة للعوز او للحرمان او للاعتداء. اذا يقدر يحميه من الجوع يحميه من المرض يحميه من الفاقة يحميه من التعدي لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم بالنبالي من هنا انت على هالمقياس تقدر تقول كثير من الناس مو مسلمين ابدا لان هم اساس اعتداء مخلوق من اعتداء وبغي. المسلم اكل مسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول اذا تركه يجوع ويعرى وهو يقدر على شد جوعته على ان يكسو عريه فقد اسلمه. اذا خلى عريان وخلى جوعان اسلم. النبي يقول المسلم ما يسلم المسلم. هذا أسلم يقدر يعطي طعام وما يعطي طعام يقدر يكشي ثوب وما يكشي ثوب فقد أسلمه عرضه للضياع. ومن هنا يروون المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالس بالمسجد يوم من الأيام دخل رجل من الصحابة من الفقراء فقراء الصحابة وقف على رأس النبي قال له يا رسول الله اكسني اني عاري انا عريان اكسني ما عندي ذوب. النبي حول وجهه عنه ما كان عنده شيء يعطيه. ما كان عنده شيء يعطيه، أدار وجهه راح برا ورد رجع. صاحب الحاجة أعمى، يا رسول الله يكسني. سأل النبي رأسه إليه قال له: أما لك جار له فضل ثوب؟ عندك جار عند فضل ثوب، يعني عند ثوب فاضل عن حاجته؟ قال له: بلى، غير واحد يا رسول الله، يعني أكثر من واحد، أكثر من واحد أكون موجودين. قال له: والله ما والله إنك لا تجتمع معهم في الجنة، ذولا ما يمكن يعتبرون أخوة لك أو مسلمين يجتمعون معك في الجنة، ينظرون إلى عريك فلا يسترك، وينظرون إلى جوعك فلا يشبعوك. أنت ملاحظ على التكافل في محيط الأسرة الكبير، كأنه عندنا أسرة صغيرة وأسرة كبيرة. الأسرة الصغيرة عيال الإنسان، والأسرة الكبيرة المسلمين. مسلم نعم مسؤول عن مسلم بالتكافل. يا أخي والله إذا تعرضنا على مقاييس الإسلام ما هو أكو واحد من عندنا يطلع، يعني نادر واحد من عندنا يطلع يتصف بأنه مسلم. ما عندنا يعني إلا الألفاظ من الإسلام، يعني خصوص مسلم إذا اختلف مع مسلم ببعض الفروع. ترى ماكو عندنا مسلم يختلف مع مسلم بالوصول، كل المسلمين يعتقدون بوجود الله وأن واحد وبالمعاد. نعم الوجود، التوحيد، المعاد، وصول الإسلام، كلها المسلمين متفقين عليها، والفروع أيضا، إلا بعض الفروع، وبعض الفروع إنما يختلفون بها نظرا لاختلاف الدليل. اختلاف الدليل، نعم هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، يختلفون بالأدلة. أرجوك يعني إذا صار اختلاف بالفرع، هذا الاختلاف بالفرع يوجب أن المسلم يبرأ من المسلم الآخر ويحقد عليه؟ يعني مع الأسف أنت لما تراجع تاريخ المسلمين تلقى المشاكل بين المسلمين أكثر من المشاكل الواقعة بين المسلمين والمسيحيين. يا غريب، مع أن المسلم لا يختلف عن المسلم إلا في بعض الفروع التي تنتج من فهم الدليل أو تنتج من ناحية من هذا النوع. يعني مثلا أكو، خلنا أضرب لك مثلا، عندنا الآن مسألة العون والتعصيب. يعني واحد يموت عنده بنت، إذا مات وما عنده ولد عنده هالبنت، إحنا عندنا نص من الميراث نعطيها للبنت بالفرض، نص بالفرض نعطيها، القرآن فرض لها النص، والنص الثاني نعطيها بالرد نسميه، لأن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، وما أكو واحد رحم أقرب من بنتها البزرة من صلبة، يشيل النص الثاني نعطيها، زين؟ فيعطيها الميراث كله. المسلمين لا يستندون إلى رواية عن طاووس، طاووس يقول: ما فضل فلأولي عصبة ذكر، نص من عنده ينعطى للبيت ونص ينعطى العصبة، أولاد العام، الأعمام إلى آخره، العصبة يشنو الباقي الطرية. طاووس إحنا ما نأخذ بروايته. ليش طاووس ما نأخذ بروايته؟ لأن الكتب، كتب الرجال ما توثقه، رجل مو موثقة، نبهلي، رجل موثقة. هذا كان محضر عند فتاوى جاهزة ويفتر وراء من يدفع الثمن، زين؟ فهتشيلون طبعا ما نقبله، هذا هتش واحد ما نقبل رأيه. فلما اختلفنا بالحكم، يعني ما اختلفنا عن عداء عن عداء أبدا. المسلم يريد يدور الحكم الصحيح من كل أقسام المسلمين، غاية ما في الأمر واحد يقول هذا ثقة، واحد يقول لا أنا المثابت عندي ثقة، ما اختلفنا. إذن أنا وأنت نبحث عن الحكم، طريق الحكم يجب أن يكون ثقة. أنت معتبر هذا ثقة؟ أنا أقول لا هذا مو ثقة، لأنه بدليل كذا كذا كذا. الله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا راجع على موائد الظلمة، لأن جعل الحديث المسلم أخو المسلم. مسلم لا يظلمه ولا يسلمه. هذا إذا يقدر يشد جوعته ويقدر يكسو عريه وما يسويها فقد أسلمه. الشيطان طبعا قد يقول الواحد الأمة العزيزة واحد ما أخذها من تعبة ومن بس طلع من الحق زين ما لازم أكثر من الحق ما فرضه الله عليك طلعه. إذا طلعت ما فرض الله عليك الله عز وجل عنده كل شيء في علمه في ظن النفاق علم الله وسلطان الله وقدرة الله ما ضيع عليه. يعرف أن المجتمع إذا طلعوا الحقوق الشرعية ما يبقى فقير أبدا مستحيل يبقى فقير لأن الذي أحصى رمل عالج يحصي الفقراء ويعرف صلاح حالهم ويعرف أن ما يمكن أن يخرج من الحق هل يكفيهم أو لا. مستحيل الله يفتح فم ويترك جوعان. فإذا نرجع إلى الآية الكريمة تقول الذي جمع مالا وعدده نبهي أنا ما عندي إلا أن يعدد ما إلا شغل واجب اجتماعي صلة رحم عطف على ضعيف مساهمة بجهة خيرية حالات طارئة تمر على الأمة حالات طارئة نعم يتعرضون بها إلى قتل إلى إبادة إلى جوع إلى عري. المفروض أن المسلم يتناغم مع باقي المسلمين ويبعد يتفرج على إشلاء الضحايا أو على الدماء أو على الجوع والعري وهو محول وجهه. هذا الآن وضع أمام الاختبار وجها لوجه نبهي الذي جمع مالا وعدده. صعد النبي على المنبر ذات يوم قال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم من لا مال له ولا عشيرة له فليضم الرجل منكم إليه الاثنين والثلاثة كل واحد يأخذ له منكم اثنين أو ثلاثة يعولهم. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه أنا أخذت ثلاثة وكنت أوزع وياهم كل شيء حتى انتهى الأمر. يقول وما لي إلا عقبة من العقبات معهم على جملي. هاي شنو معناها؟ يقول أنا عندي راحلة هاي أمشي بها يعني أقطع بها المسافة مثل قرض يوم سيارة تركب سيارة يقضي أشغالها. أنا عندي راحلة يقول جمل هذا الجمل أنا ما أحصل منه إلا عقبة أتعاقب. شنو معنى عقبة؟ يعني إذا مشوا بدرب واحد يركب أقرصة مليان وينزل ثاني يركب مليان وينزل ثالث يركب مليان يتعاقبون على الجمل. يقول أنا واحد من دول الثلاثة صرت حالي حالهم أحصل لي عقبة على جملي سافرتهم في كل شيء حتى في مسير الجمل. تأمل هاي الروح التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس الناس ليتعاونوا ليتراحموا. مفروض المسلم أخو المسلم. موسى يقول احنا شاعرنا شاعرنا يقول إذا كنت ربا للخلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي أنخها فأحمله فإن حملتكما ففيها وإن كان العقاب فعاقبي. تحملكم اثنينكم تتحلت المشكلة ما تحملكم اثنين تعاقبوا واحد يركب واحد ينزل إشعارا بالمساهمة وبروح المساهمة وبروح الإسلام التي يريد غرسها. وإلا جمع المال في حد ذاته يندب إلى الإسلام. بالعكس الدنيا ما تعمر إلا بالأموال. الدنيا ما تعمر إلا بالأموال ولا تعمر إلا بالكد وبالعمل. والإسلام ما يرجع عقل الطاقات اشتغل واعمل واجمع الأموال لكن طلع من عدها ما فرضه الله عز وجل عليك لأنك مشغول. أكو مسؤولية عليك يضعها الدين يضعك وجها لوجه أمام هذه المسؤولية. الذي جمع مالا وعدده زين مثل الآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلده. نبهي سهيئك بها قراءتين، قراءة على الاستفهام الإنكاري أيحسب أن ماله أخلده، وقراءة يحسب، وكلاهما يؤدي إلى الاستفهام. زين، شنو معنى يحسب أن ماله أخلده؟ أكو بها نظريتين. النظرية الأولى يقول أن القرآن الكريم هذا شو صور؟ هاي الأموال راح تخلده، يعني تمنع عنه الموت، خليه ما يموت ما ينتقل. لأن نفرض أن بالدنيا ما طلعت الأموال من إيده، إذا ما طلعت من إيده بالدنيا قطعا من يموت راح تطلع من إيده بلا كلام. بمجرد أن يموت ها تأخذ، لا مو بمجرد أن يموت، بس يمرض مرض الموت، بس يصير مرض الموت تصبح الملكية متزلزلة، ما يقدر يتصرف بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة. فمالية الأموال تتزلزل عنده. هذا أفرض أن مطول قوي وعدل ما حد يأخذ أمواله، لكن إذا مات هم تبقى أمواله وياه؟ يعني هل تلقى أنت واحد أخذ أمواله معه؟ بس يقولون أن أكو بعض الأمم السابقة مثل الفراعنة كانوا يعتقدون أن الإنسان يرجع لهالدنيا، وإذا رجع ينبغي أن يرجع عند ذخيرة، فيأخذون بعض أموالهم يجبنوها وياهم، بعض المجوهرات بعض الأحجار يلقوها بالمقابر موجودة عندهم. زين، هذول أفرض تلة أو تلتين أو ثلاثة، لكن لا لأعم الأغلب اللي ما هو يمه الفكرة، حتى اللي يقول أن الإنسان يعود ما يقول يعود إلى هذا العالم، يقول يعود إلى عالم آخر. زين، على العموم أن الآية تسأل بتقول أنت شفت أكو واحد من هؤلاء منعته أمواله من الموت؟ يعني أكد لك الآن حتى تطويل العمر مو قصة موت، أعتقد بعض الناس مستعد يعطي ثروة ضخمة إذا قدروا يمددوا لعمره سنة أو سنتين. نبهي، يقدر أكو إنسان يعطي إنسان طول في العمر؟ أبدا، كلام هذا لا معنى له. ممكن يعني خلاص أمواله أو غير أمواله، يعني تكون أمانه في تلك اللحظات حسرة عليه. انت ملاحظ اكو صورة يرسمها القرآن الكريم، صورة وهي رايحة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انت شايف الإنسان إذا عنده شيء عزيز ويأخذوه من هذا العزيز يدير وجهه إلى وراء ظهره، يعني إلو يرضبته ها؟ يريد يعني يشبع من عنده الى ان تروح من عنده، بعد ما يقدر يشوفها. شوف الصورة، يقول الانسان حريص على متابعة هذا حتى بنظره. تلقى ساعة الموت يلوي عنقه، لكن هل تستطيع هذه الاموال ان تمد في عمره، او ان تدفع عنه الرداء، او ان تدفع عنه المرض؟ نعم، مرض بسيط، داء بسيط. أعظم مستشفيات العالم الآن ما تقدر تمنح الإنسان لحظة من لحظات الصحة إذا لم يريد إلا أن يعطيه. مهما تكون أمواله ما إلها أثر في هذا الميدان أبدا، يعني هذا الشيء المكان اللي ما توصل إلى الأموال. ويقولون الأموال تصنع كل شيء، تصنع كل شيء في حالات معينة، لكن اكو حالات لا تصل الاموال اليها ابدا. لو مهما تبذل من الاموال ما ممكن هاي الاموال تقدر تعطيك طول في عمرك ولو ساعة، ولا يمكن ان تعيد لك عافية الله عز وجل سلبها منك، ما يمكن. فالآية الكريمة تسأله تقول له انت هاي اموالك تخلدك، انت تتصور انك تخلد باموالك هاي؟ طبعا لا، هاي ما تمنع عنك الموت. انت ليش اذا هالحرص ها؟ يحسب ان ماله اخلده. هذا رأي، الرأي الرأي الثاني لا، الرأي الثاني يقولك نظرية أخرى أن هذا يحرص على أن تخلد أمواله عن طريق ترك أبناء أغنياء. شوي خلنا أقرب لك المعنى. إحنا عندنا الآن بالحضارة الإنجليزية الثروة يعطوها للابن الأكبر. الابن الأكبر نعم، ما أعرف إذا تغير القانون أو لا، تعطى الثروة للولد الأكبر. ليش؟ لأنه إذا جزؤوها بين الورثة تتغير المرتبة الاجتماعية. شلون؟ يعني مثلا هذا مليونير، مليونير يعني عنده ملايين، إذا عنده أربع أولاد كل واحد أخذ مثلا 500 نزلوا من رتبة مليونير، ما أصبح مليونير، ها؟ أصبح يملك 500,000 مو مليون، فنزلت رتبته الاجتماعية، لأنه رتبته الاجتماعية مربوطة بإيش؟ بوضع الاقتصادي. فهاي المعنى أقرب لك المعنى. أكو بعض الناس يتصور أن يريد الثروة تبقى محفوظة وأولاده من بعده يخلدوهم أثرياء يبنون مجد، أني أنا من مجد عندي أولاد أغنياء. هو أنت إذا طلعت ورحت إيش هذول أغنياء أو فقراء، إذا بيهم واحد شوية نجيب يمكن يذكرك بشيء، وإذا لا والله ما بيهم نجيب، لا انتهى كل شيء خلاص راح وانتهى كل شيء. فطبيعة الحال هي صورة واقعا يعني صورة مأساوية. يعني أحيانا قد تلقى النزاع على القبر رأسا، بعدهم ما دافني يبدأ النزاع، كل واحد يريد اللي له، كل واحد يحتاج أن يأخذ حصته. ويقول أبو العتاهية ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباقون بعدك. هذول اللي قد ربع ساعة مرت بهم حالة انفعال من متن راحت، ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباقون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. وقف انتهى بقى. وأصور الصورة اللي يرسمها حاتم بن عبد الله الطائي يخاطب زوجته أماوي: ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها وبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. قعدوا ونفضوا يديهم من تراب القبر وقالوا والله هذا التراب خشن أدى أصابعنا، وعافوه تركوه إلى عمله وكروا راجعين. فالآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلد، يعني هذا راح يخلق الامتداد. أبدا، قد تلقى واحد يموت ويخلي الأولاد ثروة، بعد أيام أولاده يمكن ما تلقى عندهم رغيف. وقد تلقى واحد يترك لأولاده ما يترك لهم إلا الفاقر، لكنه بعد ذلك هم يصبحون أثرياء. المسألة ما لها علاقة، ماكو شيء يبقى، ماكو واحد عنده ذرة تفكير يقدر يقول أنا هاي المادة تبقى عندي. ما يندر الإنسان بأي لحظة تمر عليه الطوارئ أبدا. زين، الحقيقة أن الثروة منتقلة عواري من هاليد إلى هذه اليد، لا تكاد تستقر في مكان واحد. يحسب أن ماله أخلده. والحقيقة الأموال قد يكون أداة للخلود في حالات معينة. شلون؟ إذا ارتبط بما يخلد. شلون ارتبط بما يخلد؟ يعني عندنا من الأشياء اللي ما تموت العلم. العلم ما يموت. واحد يسخر أمواله لنشر العلم. نعم. يعني تصور تأكل بعض النظريات اللي الدنيا تعيش فيها إلى الآن. يجي واحد يأخذها يصبها في كتاب أو يضعها في جهاز حافظ يحفظها ويقدمها للأجيال ذخيرة. يقدمها للأجيال مرحلة حتى يعبرون منها إلى مرحلة أكبر. هاي الأموال هنا تخلد. نعم. لأنها تعلقت بما يخلد. أما هي الأموال في حد ذاتها ما تخلد الإنسان إلا إذا أنيطت بالعمل الصالح الذي يخلد. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن. الله أكبر. شوف التعبير. ينبذن. مر عليك انت مثلا اكو فرد طائفه اجتماعيه يسموها المنبوذين بالهند. زين. منبوذ هذا لفظ النب. لفظ يشعر بالاحتقار. لانه يريد يقول ان الهمه اللي ترتبط بالدرهم والدينار هاي همه محتقره. الهمه اللي ترتبط بالدرهم والدينار ويضحى من أجلها بيش بأمر الله ويضحى من أجلها بالمكرمة. وأئمتنا سلام الله عليه عندهم هاي العبارة: خير المال ما وقي به العرض. نبهلي. خير المال يخرج الإمام من أمواله ثلاث مرات. يسابر الله بأمواله مرتين. يقولون كثير العطاء يقول خير المال ما وقي. أنا كرامتي هواية أكبر من المال. خلي المال يكون وسيلة لرفع كرامتي. كلا لينبذن. وين؟ بالحطمة. الحطمة طبعا التعبير ينبذن. كأنه أكو لونين من العذاب. عذاب جسدي وعذاب نفسي. يجمع لهم لونين من العذاب. كما انه يجمع لأهل الجنة لونين من النعيم. بالنار احتقار وعذاب جسدي. الاحتقار عذاب نفسي والنار عذاب جسدي. وبالجنة ملاذ حسية ونعيم نفسي ورضوان من الله اكبر. شايف هذا الرضوان؟ اي هاي اللذة الروحية التي لا تضارعها لذة. هذا إذا شعر بأن بقرب الله عز وجل وأن في ظل رحمة الله فتلك لذة لا تضارعها لذة. إذن الاثنين هاي اللذة تخلي الإنسان ينسى كل اللذائذ. مثل ذاك الاحتقار شلون يكون أعظم عليه من النار أحيانا؟ هنا يكون عندها اللذة هاي المعنوية تنسيه اللذائذ الحسية بل لا يشعر إلا بها. يعني أحيانا إذا واحد شعر أن في كنف الله يشعر بلذة غير محدودة. هذا المعنى أو هالحالة اللي اتصف بها الحسين سلام الله عليه عندما سقط إلى الأرض أنشته. اللذة هاي أنشت الجراح، أنشت الآلام، أنشت المصائب اللي حول بأجمعها. نعم. ما التفت إلى الحسين، إنما كان منغمر. وين؟ منغمر في ذات الله. في الواقع لحظات مرت على الحسين، مرت عليه لحظات وهو يرفع بصره إلى السماء وتهمهم شفتاه بذكر الله ويقول صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك تركت الخلق ضرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. كان بها النشوة الحالمة. بها النشوة الحالمة وما فاق من عدها. يعني ما انتبه منها الا عندما مرت على جبينه يد حانية يد اخته الحوراء زينب. تمسح الدم والتراب عن وجهه، لأن هذا مالك ابن اليسر اجى للحسين وهو في لحظات الأخيرة، شتم أمير المؤمنين ورفع سيفه، ضرب الحسين ضربة أطبق بها حاجبيه على عينيه. قال له الحسين: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي؟ مرت عليها اليد الحانية، انتبه. قال: من؟ زينب. قالت: فداؤك زينب. قال: أخي ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال. رجعت وقد أخذت اللوع منها مأخذا كبيرا، ملات عينيها من وجه الحسين وغرورقت عيناها بالدمع. من صدع يا بيان صدعي مهدات تسعار تحت ظلعي، اخويا خبي عن الشمات دمعي وضم ونتي حتى على شمعي، وذكرك ابن الصليل والعي احمل ضايعات بعدك، ضعنا في يدي نائبات حزرا بوادي، وما تنظر الفواطم بلاد وستر الوجوه منها الايادي.
ايها الاخوة والاخوات، استمعنا واياكم الى المحاضرة الاسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
قصدت باب الرجاء والنا قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي يا ماجد، وقلت يا أملي، وقلت يا أشكو إليك. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها طمر ولا جلد، وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا، فقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليك، وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليك يا خير من مدت إلي يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يجو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة، وعند 1:08 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. أوراق من التراث تستمعون إليها عند 1:20، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج حدث وحوار على مدى 28 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:00 تماما، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:35. 1:00 الأدبية تستمعون إليها عند 2:40، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 2:49 وعلى مدى 40 دقيقة. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 2:33، وبعد ذلك نقدم إليكم هوليوود والعنصرية. أدب البيت المسلم تستمعون إليها عند 3:59، ومن ثم نقدم إليكم أناشيد مختارة. عقائد الإسلام تستمعون